الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الآيات التي استدل بها لقاعدة نفي الحرج، وقد وصل بنا الحديث في المناقشة التي قد تدعى في دلالة الآية السادسة من سورة المائدة على القاعدة. وقد ذكرنا الآية المباركة وما يمكن أن يناقش في دلالتها في الدرس السابق فلا نعيد. ويمكن رد المناقشة المذكورة بأن الآية المباركة تريد أن تنفي الحكم في البدل، وهو التيمم، من أن يكون اعتباطيا، ليكون جوابا لما قد يرد في ذهن المكلف، وهو لماذا لم يسقط أصل اشتراط الطهارة فيما إذا لم يوجد الماء. وبعبارة أخرى، وكأنه جواب عن إشكال مقدر قد يحصل من المكلف. والإشكال الذي قد يرد في ذهن المكلف أنه في حالة انعدام الماء، لماذا لم يسقط الشارع اشتراط العبادة بالطهارة حتى أوجب بدله هو التيمم؟ كان من الأساس أنه إذا لم يوجد الماء اشتراط الطهارة في العبادة يكون ساقطا. لماذا في حالة عدم وجود الماء مع ذلك جعل له بدلا وهو التيمم؟ نعم،
صحيح.
فالآية تجيب عن هذا الإشكال المقدر، أن الله تعالى أوجب عليكم التيمم في حالة انعدام الماء ليطهركم ويتم نعمته عليكم، إذ لولا ذلك لما حصلتم على الطهارة المعنوية أو المعنوية والبدنية. بمعنى أن الله تعالى من خلال هذه الآية جعل أمرين: الأول، لأن تحصيل الماء كان شاقا عليكم فلم يوجبه عليكم، والثاني، إنما كلفكم بالبدل الذي ليس فيه مشقة من أجل تحصيل الطهارة بذلك. واضح؟ فعلى هذا فالآية تكون واضحة الدلالة على نفي مطلق الحكم الشاك، لا أنه كما قال المناقش بأن الآية لا تنفي الحكم الشاك مطلقا، وإنما تريد أن تنفي عن قد يكون الحكم الشاق متوجها إليكم، ولكن لا تعتبر هذه المشقة اعتباطية، هكذا كان يقول، وإنما هي لأجل مصلحة التطهير وإتمام النعمة عليكم.
صحيح.
إحنا شنو أجبنا؟ بأنه ليطهركم، هذا تعليل للحكم الذي جعله للبدل. وأما نعم الآية التي قالت بأنه رفع المشقة ولم يجعل الحكم الشاق، لأنه لم يصر على الوضوء المائي حتى في حالة انعدام الماء ولو كان الوضوء شاقا.
نعم، صحيح.
واضح؟
واضح.
ففي هذه الحالة الآية تكون واضحة الدلالة. نعم، واضحة الدلالة، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. لماذا لم يجعل لكم هذا تعليل؟ لماذا؟ لعدم الإصرار على الوضوء المالي حتى مع المشقة، ولكن يريد ليطهركم، يكون تعليلا لوجوب وإيجاب البدل وهو التيمم في حالة عدم وجود الماء. فإذا نوصل إلى هذه النتيجة بأنه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يكون نفيا لمطلق الحكم الشاق. واضح؟ ومن الآيات التي استدل بها للقاعدة الآية 185 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أورد عليها الشيخ الإيرواني حفظه الله ما حاصله، إن قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لم ترد مورد العلة، بحيث يدور وجود الحكم وعدمه مدار وجودها وعدمها كما هي خصوصية كل علة، بل هي واردة مورد الحكمة. والدليل على عدم عليتها أن المسافر يلزمه الإفطار وإن لم يعسر عليه الصوم، والحال أنه إذا كان العسر والمشقة هو السبب في رفع وجوب الصيام لكان قد وجب على المسافر الذي لم يتحقق في حقه العسر. فنفهم بأن هذه الفقرة لم تكن تعليلا، وإنما هي حكمة لعدم الوجوب بالنسبة إلى شنو؟ الإفطار، إفطار المريض أو المسافر. فبناء على كونها حكمة فاحتمال اختصاص قوله تعالى يريد بكم اليسر أن تكون مختصة بالصوم، ولا يصح ولا تعم جميع الأبواب لعدم وجود العلة الموجبة للتعليل، لأنه من خصوصيات العلة أنها تعمم وتخصص، وأما الحكمة فلا. وحيث أن موردها هو الصيام فالاحتمال قوي أن تكون هذه الآية، يعني هذه الفقرة من الآية، تكون مختصة في مورد الصوم فقط. والحال إحنا نبحث عن دليل يكون العسر والمشقة فيه موجبا لنفي مطلق الأحكام في جميع مواردها. وعلى هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال بها للقاعدة. هكذا ناقش الشيخ الإيراني حفظه الله. ويمكن أن يناقش كلام الشيخ بأن يقال لا منافاة بين أن يكون العسر حكمة، نعم، في وجوب الصوم، في نفي وجوب الصوم عن المريض والمسافر، ومع ذلك تكون علة لنفي جميع الأحكام العسرة وبشكل عام. يعني يمكن أن تكون فقرة واحدة حكمة لحكم وعلة لحكم آخر. فيمكن أن قوله إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أن تكون شنو؟ حكمة بالنسبة إلى نفي وجوب الصوم بالنسبة إلى المسافر، هذين الطائفتين، هاتين الطائفتين، المسافر وطائفة المرضى، ولكن لا ينافي أن تكون علة لنفي العسر بالنسبة إلى جميع الأحكام التي يكون فيها عسر. وإلها نظائر، ومر منا هذا الكلام بأنه ممكن أن تكون فقرة واحدة حكمة بالنسبة إلى حكم وعلة بالنسبة إلى حكم آخر، فتكون فقرة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر من سائر الكليات الكبرى التي يستدل بها لإثبات أحكام خاصة، ولكن مفادها شامل لمورد الآية وغير المورد، فيكون مفادها شاملا للمورد على سبيل الحكمة وعلى غير المورد على سبيل العلة، فتدل على نفي سائر الأحكام العسرة. واضح؟ فإذا إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تكون حكمة بالنسبة إلى عدم وجوب الصيام على المسافر والمريض، هاي تكون حكمة، ولكن بالنسبة إلى رفع الحكم العسر بالنسبة إلى جميع الموارد وبشكل عام تكون علة، ولو بقرينة ما جعل الله عليكم في الدين من حرج.
نعم.
وقد ظهر من جميع ما ذكرناه من الآيات التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة أن أقواها دلالة هي الآية الأولى. نعم. وهي الآية 78 من سورة الحج. نعم. حيث استدل في كثير من الروايات الواردة في نفي الحرج كما ستأتي، وإن كانت الآيات الأخرى لا تخلو عن دلالة أو تأييد على القاعدة. وأما ما يدل على القاعدة من السنة فهي روايات كثيرة، منها رواية عبد الأعلى مولى سام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال عليه السلام: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه. الوسائل: المجلد الأول صفحة 327 أبواب الوضوء باب 39 حديث 5. وهي هذه الرواية من أظهر الروايات الدالة على القاعدة، وذلك لإرجاعها صريحا حكم المسألة إلى كتاب الله عز وجل وأمره باستفادة أشباه موردها من قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فإنها صريحة في علية الحرج لنفي الحكم، فلذا يدور الحكم مدارها. وبما أن العلة تعمم يمكن أن تعممها لسائر الأحكام الحرجية. يمكن تعميمها لسائر الأحكام الحرجية. نعم، يمكن أن يستشكل فيها من ناحية الدلالة أو من ناحية السند. أما من جهة الدلالة فهناك إشكالان: الأول أن نفي الحرج إنما ينفي وجوب الوضوء عليه على نحو وضوء المختار الذي لا جبيرة على صبعه تنفي، وأما وجوب المسح على الجبيرة كيف يمكن استفادته ذلك من قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ واضح الإشكال؟
نعم.
الإشكال أن الآية ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج بالنسبة إلى السائل تدل على أنه الوضوء الذي يجب عليك ليس هو الوضوء الذي يجب على المختار، أما أن هذه الآية تدل على أنه أنت يجب عليك أن تمسح على المرارة فهذا لا يمكن استفادته من الآية، فكيف الإمام لإثبات المسح على المرارة استفاده من هذه الآية الكريمة؟ الآية نافية ولم تكن شنو ما جعل عليكم في الدين من حرج، إنما تنفي الوضوء الذي هو واجب على المختار من دون جبيرة، ولكن لا تثبت حكما وهو وجوب المسح على المرارة.
نعم.
واضح؟
واضح.
وقد أجيب عنه عن هذا الإشكال بجوابين. الأول مع عن الشيخ الأعظم قدس سره ذكره في الرسائل في باب حجية الظواهر، وحاصله أن المسح الواجب في الوضوء يشتمل على أمرين: الأول إمرار اليد على المحل، والثاني مباشرتها للبشرة، والمتعسر في مفروض السؤال هو الثاني، يعني مباشرة اليد للبشرة لا إمرار اليد على المحل، فسقوط الثاني بالحرج لا يوجب سقوط الوظيفة الأولى وهي الإمرار على المحل. واضح؟ فإذا نعم الآية تنفي الحرج فهي نافية للحكم على المختار، ولكن نفس الوضوء فيه خصوصية أنه المسح على المحل ومباشرة اليد، حيث أن المباشرة حرجية ترفعها الآية، وأما ذاك فهو واجب بدليل الوضوء وهو المسح على هذه المرارة وإن لم تكن مباشرة. الجواب الثاني أن يكون مراد الإمام عليه السلام من التمسك بالآية الشريفة هو نفي وجوب المسح الواجب على المختار، وأما بدلية المسح على المرارة فهو أمر آخر مستفاد من قاعدة الميسور، لا يسقط الميسور بالمعسور المركوزة في الأذهان لا سيما في أبواب الوضوء والصلاة. فإذا على كلا الجوابين لم تكن الآية الدالة على القاعدة لم تكن مثبتة للحكم، وإنما هي كقاعدة لا ضرر تكون نافية، ولكن فرق الجواب الأول عن الجواب الثاني أن وجوب الإمرار على المرارة فهمناه من نفس دليل الوضوء، لأنه في الوضوء أمران: الإمرار على المحل ومباشرة اليد، المتعسر هو المباشرة، فالأمر الآخر الواجب بدليل الوضوء وهو الإمرار على المحل يكون ثابتا، يبقى ثابتا لم يكن مرتفعا. هذا جواب الشيخ الأنصاري.
صح.
الجواب الثاني أنه نعم هذه الآية تنفي وجوب الوضوء الذي يجب على المختار.
نعم.
وأما هذا البدل وهو المسح على المرارة إنما استفدناه من قاعدة أخرى وهي قاعدة الميسور.
نعم.
واضح؟
واضح.
فإذا لا يرد هذا الإشكال بأن القاعدة إنما هي نافية ولم تكن مثبتة، فمن أين الإمام فهم منها وجوب المسح على المرارة؟ وأما الإشكال الثاني من جهة الدلالة وحاصله أن مفروض الصلاة هو انقطاع ظفر واحد من الرجل، واضح؟ ومن الواضح أنه يكفي المسح على غيره من الأصابع التي لا مرارة عليها. فكان من المفترض أن يقول الإمام امسح على باقي الأصابع، فلا يحتاج حينئذ إلى الاستشهاد بالآية ثم المسح على المرارة. واضح الإشكال؟ لأنه نحن نعلم بأنه شنو؟ إذا كان إصبع واحد لا يمكن المسح عليه، يمكن المسح على باقي الأصابع، لأنه المسح في إصبع واحد يتحقق المسح. ويمكن الجواب عنه بأن أمر الإمام المسح على المرارة كان عملا بالاستحباب، وذلك لاستحباب المسح بجميع الكف على ظهر القدم، فيكون استشهاد الإمام بالآية لصحة المسح على باقي الأصابع، وأما أمره بالمسح على المرارة أيضا يكون عملا بالاستحباب. يعني يمكن المسح على باقي الأصابع ولكن لم يكن عملا مستحبا، فالإمام عندما أمره بالمسح على المرارة إضافة إلى الأصابع الأخرى أراد أن يحصل للسائل الاستحباب في حين الوضوء. وأما إشكال السند، قد يقال بضعف الرواية بعبد الأعلى مولى آل سام، فإنه وإن وثق في بعض الكتب الرجالية حيث ورد فيها بأنه إمامي ممدوح، إلا أنه لا تسالم على وثاقته. نعم. بالنسبة إلى الآخرين، وهذا مما يبعث الشك فيه. وقد أجيب عنه أنه حتى مع الشك في وثاقة عبد الأعلى مولى آل سام، مع ذلك يمكن أن يقال بصحة الرواية، وذلك لكفاية ورود ابن محبوب في سلسلة السند، فإن ابن محبوب رواها عن علي بن الحسين بن رباط الذي قيل فيه أنه لا غمز فيه، عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام، وإن وابن محبوب هو من أصحاب الإجماع الذي يصح عنه، نعم يصح ما صح عنه. إذن هذه الرواية من أظهر الروايات الدالة على القاعدة على الرغم من الإشكالات المذكورة، حيث أنها كما رأينا قابلة للجواب. إذن حتى من ناحية السند لا إشكال فيها، حتى مع التشكيك في عبد الأعلى مولى آل سام. لماذا؟ لأنه ورد في سندها ابن محبوب، وابن محبوب من أصحاب الإجماع الذي يصح عنه ما صح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله
سبحانه وتعالى.